Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 6 من شهر 5 سنه 2022. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. انطلاق مليونية 5 مايو المركزية إلى القصر الجمهوري بعد توقف لنحو شهر، والسلطات تستخدم العنف المفرط والغاز المسيل للدموع. إصابة 4 أطفال في انفجار مقذوف في كرينك بغرب دارفور، وميليشيات مسلحة تنهب ركاب عربتين على طريق الجنينة كرينك. مقتل شاب في السريف بولاية شمال دارفور، واستمرار أزمة مياه الشرب في كسلاح. اعتقلوا سجن سوبا يواصلون الإضراب عن الطعام، واعتقال أحد أعضاء لجان المقاومة في الجريف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت مليونية 5 يونيو الخميس إلى القصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة بإسقاط الانقلاب، بينما استخدمت السلطات العنف المفرط والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين. وتحرك الموكب المركزي الذي أعلنت أنه لجان المقاومة من 3 نقاط تجمع صوب القصر الجمهوري، وأوضح متظاهرون أن القوات الأمنية استخدمت تكتيكا مختلفا في قمع المواكب السلمية عبر إطلاق النار على المتظاهرين في نقاط التجمع في باشدار وانتشار القوات على طول خط سير الموكب، ونوهوا إلى تعرض الموكب إلى الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع والعنف المفرط بالقرب من موقف شروني. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص: وفي ولاية الجزيرة انطلقت مواكب 5 مايو في مدني من السوق إلى الأمانة العامة للحكومة مطالبة بإسقاط الانقلاب، وردد المشاركون في الموكب هتافات تضامنية مع ضحايا مجزرة كرينك بولاية غربي دارفور وأخرى تطالب بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل. قتل الشاذ الحسيني عقوب 33 سنة بطلق نار صباح الأربعاء في الطريق بين السريف وجبل عامر في محلية السريف بولاية شمال دارفور عند موقع المدرسة القديمة أثناء قيادته ركشة للذهاب إلى جبل عامر. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن 4 مسلحين اعترضوا طريق الشاذلي وأطلقوا عليه أعيرة نارية وأردوه قتيلا في الحال، ثم اقتادوا الركشة إلى جهة غير معلومة. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تعرض المواطن الشاب شاذلي حسن يعقوب لعملية نهب مسلح في الطريق بين السريف جبل عامر في المنطقة بتاعت المدرسة القديمة، تم إطلاق أعيرة نارية له وفارق الحياة في الحال، وبعد ما فارق الحياة عنده ركشة، يعني قاموا أخذوا الركشة بتاعت القتيل ذاته.
أصيب 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عام بجروح خطيرة بسبب انفجار مغزوف من مخلفات الهجوم على كرينك بولاية غربي دارفور. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن المغزوف انفجر بالقرب من جبل الشرقي أثناء محاولة الأطفال اللعب به. وأشاروا إلى تعرض الأطفال وهم كوسر إبراهيم أحمد 14 سنة، فريدة محمد أبكر 13 سنة، مجدي حسن إبراهيم 9 سنوات، وأم الناس أبكر يحيى 11 سنة، ونوهوا إلى نقل المصابين إلى مستشفى كرينك الريفي ومن بينهم إصابة خطيرة. اعترضت ميليشيات يوم الأربعاء عرب لوري في طريقها بين الجنينة كرينك بولاية غربي دارفور، ونهبت مبالغ نقدية كبيرة وهواتف محمولة من الركاب بجانب الاعتداء عليهم بالضرب وإلزامهم بتفريق شحنة الفحم والحطب. وقال مواطنون من كرينك لراديو دبنجا أن المسلحين الذين يبلغ عددهم 20 ويستقلون عرب الدفع الرباعي اعترضوا طريق العربة بالقرب من منطقة تيريا جنوب شرقي منطقة هبيلة كناري، وأطلقوا وابل من الرصاص في الهواء لتخويف الركاب، وأمر السائق بتغيير مسار العربة والتوجه إلى الجنينة بدون أي شهرة بدلا من القدوم إلى كريني. وأوضح أن المبالغ المنهوبة تبلغ 580 ألف جنيه، وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث في شرطة الجنينة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
فريق دمانة دير لأنه هالتعميس كان الناس ما يتصعوا وجايين أكلوا منهم ودقوهم وما خلوهم جزات ورجع في الجنينة. ده كان جايين من مشوا من كريني مهمة، المهم مجا صاوب وشالوا دبح جايين وعرمية وضهوم في الشارع ونحبوهم، والمهم ثاني قدومهم جنين رجل لأنه ما خلوهم جيت رين.
نهبت ميليشيات مسلحة صباح الخميس مبالغ نقدية وممتلكات وهواتف ركاب عرب بفلو بالقرب من منطقة هشاب التي تقع قرب كرينيك بولاية غربي دارفور. وأوضح مواطنون أن مسلحين يستقلون 5 مواطر اعترضوا طريق العربة ونهبوا الركاب ولازوا بالفرار. قال كمال الزين عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غربي دارفور أن ما جرى في كرينيك إبادة جماعية وتصفية ممنهجة، ونفى في اجتماع تضامني مع ضحايا كرينيك نظمه الحزب الشيوعي يوم الأربعاء بالخرطوم أن يكون الصراع ناتج عن مشكلة قبلية، مؤكد في الوقت ذاته وجود خطاب كراهية أسس له النظام البائد. وقال أن مجزرة كرينيك مخططة، واتهم الدعم السريع والسلطة الإنقلابية بإدارة الأمر بهدف السيطرة على الموارد. وأضاف في هذا الخصوص:
اللي بيحصل حاليا في 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 جنين ودارفور عموما هي إبادة جماعية ممنهجة عندها غرض محدد. الغرض المحدد هما البديور هنا ناس اللجنة الأمنية اللي عندها علاقة بالإنقلاب وميليشيات الدعم السريع، بعرف إنه الحاجة دي مخطط لها تخطيط حقيقي.
من جانبها قالت صفاء العاقب من ملتقى نساء دارفور أن ما جرى في كرينيك مجزرة استهدفت مدنيين على مرأة من العالم واليونيتامس والسلطات، وأكدت خلال لقاء تضامن نظمه الحزب الشيوعي يوم الأربعاء أن حماية المدنيين وخاصة النساء حق أصيل، موضحة أن المجتمع الدولي يمكن أن يتدخل في حال فشل الدولة في الحماية. وأوضحت أن قضية الترتيبات الأمنية تعني ترتيب أوضاع الجيوش ولا علاقة لها بحماية المدنيين، واستنكرت الربط بين الأمرين. وأضافت في هذا الخصوص:
كرينيك هي مجزرة، هي مجزرة لأنها استهدفت ناس في منطقة محددة على مشهد ومرأة ومسمع العالم وبعثة يونيتامس والحكومة الإنقلابية والحكومة.
واصل اكثر من 20 من المعتقلين في سجن سوبا اضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بدون فتح بلاغات او تقديمهم لمحاكمات، فيما اعتقلت السلطات احد اعضاء لجان مقاومه الجريف صباح الاربعاء. وقالت المحامية رحاب مبارك من محامي الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو طبنجة أن السلطات أطلقت سراح 12 من المعتقلين منذ أول أيام عيد الفطر، من بينهم 3 فتيات من سجن التائبات بأمدرمان و7 من سجن سوبا و2 من سجن بورت السودان. وأضافت المحامية رحاب مبارك في هذا الخصوص:
هاليهم منعوني اعتصموا عشان هم بيطالبوا بحريتهم، وكمان جل عيد وما أفرجوا عنه، وهم قاعدين جور وظلم الليلة من أمس. يعني أعلنوا إنه هم حيضربوا عن الطعام لأنه هم معتقلين في سجون البطش والظلام دون الحق وما يتقدموا للمحاسبات.
نظمت لجان المقاومة بورت السوداني يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة في الولاية مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين في سجون بورت السودان. وكانت لجان المقاومة نظمت يوم الأربعاء وقفة أمام سجون بورت السودان تنديدا باستمرار اعتقال الناشطين وأعضاء لجان المقاومة الذين تم ترحيلهم من سجن سوبا إلى بورت السودان في وقت سابق. اقترحت مبادرة معالجة النزاعات الأهلية المسلحة في ولاية غربي دارفور جملة من الحلول، من بينها جمع السلاح من المواطنين وإدماج الدعم السريع وقوات الكفاح المسلح في القوات المسلحة وإعادة هيكلتها، إلى جانب حماية معسكرات النزوح وتجفيف مصادر السلاح، مع إبعاد الإدارة الأهلية عن السياسة والتنمية ووقف خطاب الكراهية. وقال الصحفي علاء الدين بابكر مبتدر المبادرة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو طبنجة أن المبادرة أوردت جملة من الأسباب للنزاعات، من بينها انتشار السلاح وتفسير النزاع الفردي في سياقات قبلية وعدم حيادية القوات النظامية وشبه النظامية والصراع حول الموارد والحدود الطويلة المفتوحة. أعلنت هيئة العون القانوني لمدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد تقديم شكوى للجنة شكاوي المحامين في مواجهة محمد عصمت وأبو بكر عبد الرازق وهيئة دفاع انقلابي 30 يونيو 1989. وأوضحت الهيئة في بيان أن الشكوى حول العبارات العنصرية والمسيئة بحق المدير السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد والسب والإساءة للعقيدة الدينية والتي صدرت من بعض منسوبي هيئة دفاع انقلاب 30 يونيو 1989. واعتبر البيان إصدار هيئة دفاع الإنقلابيين بيان حول الواقعة يندرج في إطار التضليل والكذب الضار ومحاولة التستر على الجريمة المرتكبة. قال والي كسل المكلف أمين عام الحكومة خوجلي حمد عبد الله أن الولاية وخاصة مدينة كسلة تواجه موجة من العطش شكلت معاناة حقيقية للمواطنين خلال شهر رمضان المنصرم. وأشار الوالي في تصريحات صحفية إلى المساء التي تبذلها حكومة الولاية لمعالجة الإشكالات والضائقة الكبيرة في مياه الشرب التي يعاني منها معظم أحياء مدينة كسلة بضفتيها الشرقية والغربية منذ فترة. وكشف والي كسلة المكلف أمين عام الحكومة الأستاذ خوجلي حمد عبدالله عن تخصيص العون السعودي لعدد 20 بئرا بكامل ملحقاتها سيتم حفرها بالولاية. أعلن إدريس محمد عبدالله مدير عام وزارة التربية بولاية شمال دارفور استئناف الدراسة في جميع مدارس الولاية يوم الأحد المقبل على أن تبدأ الامتحانات في جميع المراحل خلال شهر مايو. وأشار إدريس في تصريحات صحفية بعد اجتماع لقيادات وزارة التربية والتعليم الخميس إلى تغيير في موعد امتحانات الشهادة الابتدائية لتبدأ في 21 مايو وتنتهي في 29 مايو، بينما أعلن بدء امتحانات الصف الثامن أساس 31 مايو إلى 8 مايو. وقال أن امتحانات النقل للفصل الأول والثاني الثانوي ستبدأ في 19 مايو إلى 31 مايو. وأضاف إدريس محمد عبدالله مدير عام وزارة التربية في ولاية شمال دارفور:
بالنسبة للشهادة الابتدائية إن شاء الله خرج الاجتماع بأن يبدأ يوم السبت 21/5 وسينتهي يوم الأحد 29/5. أما امتحان الصف الثامن الأساس سيبدأ يوم الثلاثاء 31/5 وسينتهي يوم الأربعاء 8/6.
طالب مواطنو ونازحو قريضة بولاية جنوب دارفور والي الولاية ببسط الأمن وتأمين الموسم الزراعي وبسط هيبة الدولة وتبعية بعض المناطق إلى المحلية. وقال محمد موسى لراديو دبنغ أن والي الولاية المكلف حامد التجاني زار المحلية وعقد اجتماع عام مع مختلف قطاعاتها المدنية. وأوضحنا الحضور من الإدارة الأهلية والشباب أكدوا على ضرورة توفير الأمن وإبعاد المستوطنين الجدد من مناطق النازحين الأصلية. من جهته وعد الوالي بزيادة قوات تأمين الموسم الزراعي البالغ عددها 30 عربة. الخبر الأخير في النشرة: دشنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية يوم الخميس حملة تبرع بالدم باسم وريد أبيي لمعالجة إصابات أحداث منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان التي وقعت في أبريل الماضي. وقالت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن العديد من مصابي الأحداث ولإكمال رحلة علاجهم وإنقاذهم تحتاج بنوك الدم بالمنطقة مزيدا من المخزون لتغطية الحوجات الطارئة. ودعت المتطوعين للاستجابة للحملة المقدمة من مبادرة وريد السودان بالشراكة مع البرنامج القومي للتبرع الطوعي بالدم معمل استاك سابقا. وأشارت اللجنة إلى أن الحملة تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء بمستشفى شرق النيل. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنغ ترتقو بشيش،
دنيا دبنغ ترتقو بشيش،
دنيا دبنغ ترتقو بشيش،
دنيا دبنغ
دنيا دبنغا ترتقو بشيش،
دنيا دبنغا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان لفيس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة عنف مفرط من القوات الأمنية ودهس متظاهر بواسطة سيارة شرطة.
تفضل مواكب من خلال الحصين لأول مرة يعني نشوف الحصين والكلاب البوليسية دي يعني مبارح في موكب مبارح.
محامو الطوارئ يعلقون على بيان الشرطة والقمع النوعي المستخدم من قبلها.
القوات المشتركة عبارة عن قوات إجرامية منظمة، عصابة إجرامية منظمة تقتل في أبناء شعبي.
محاولات رفع إضراب المعلمين، ما هي المستجدات؟
نحن حقيقة كده مطلبين من مطالبنا، يمكن واحد يتحقق والثاني حيتجدول بعد العيد ده.
ومبادرة من أجل تحقيق السلام في ولاية غرب دارفور.
يعني بنجد إنه مؤتمرات الصلح بتعقد بين ناس هم بيناتهم ما في مشكلة، يعني بيقعدوا بيتصالحوا، والناس اللي بيناتهم مشكلة أصلا المجتمع تحت.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
استشهاد السائر مجتبى عبد السلام دهسا بعربة تتبع للقوات النظامية في مليونية 5 ماي الخميس بالخرطوم، ليرتفع عدد الشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 95 شهيدا. محامو الطوارئ يصفون مقتل الشهيد مجتبى عبد السلام بجريمة جنائية ترقى إلى القتل العمد تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991. جماهير كبيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد مجتبى عبد السلام بكريمة بالولاية الشمالية، ولأيام مقاومة أحياء الخرطوم الشرق تنعي الشهيد. منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تدين العنف المفرط الذي تعاملت به الأجهزة الأمنية مع الثوار في مليونية 5 ماي بالخرطوم والولايات. محامو الطوارئ يكشفون عن وجود معتقلين في حراسات الأقسام في الخرطوم والولايات، ويوجهون نداء بحوجة إلى عدد من ضامنين بالقسم الشمالي الخرطوم. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن سقوط شهيد وإصابة 73 شخص في مواكب الخميس بالخرطوم، بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي و24 إصابة بسلاح جديد لم يتم تحديده بعد. سلطات الشرطة في ولاية الخرطوم تقول أن الشهيد مجتبى عبد السلام توفى نتيجة لحادث مروري أثناء مظاهرات الخميس، وتكشف عن إصابة 65 آخرين بينهم 37 شرطي. سلطات الشرطة بولاية الخرطوم تلقي القبض على 39 من المتهمين بينهم 2 قصر تم تسليمهم إلى وحدة حماية الأسرة والطفل. الأجهزة الأمنية بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض تعتقل 3 من أعضاء لجان مقاومة ربك في مليونية 5 مايو بربك. مقتل شخصين وجرح 3 آخرين في عملية نهب مسلح على الطريق الرابط بين نيالا والتولوس بجنوب دارفور. لجنة المعلمين السودانيين توصي بتعليق إضراب المعلمين مع إعطاء بعض الولايات حرية اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في الإضراب من عدمه. مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور يتقدم باستقالته من اللجنة الخاصة بمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين المجمدة. وزارة الصحة بولاية الجزيرة تكشف عن استقبال 7909 مريض بعدد من المؤسسات الصحية بمحليات الولاية خلال عطلة العيد. سعر الدولار يشهد استقرار خلال تعاملات الجمعة 6 ماي لدى البنك المركزي والسوق الموازي، حيث بلغ حوالي 445.39 جنيه للشراء و 448.73 جنيه للبيع. القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم لوسي تاملين تزور كسل للوقوف على سير برامج الحكم الرشيد المدعومة من أمريكا لتعزيز القدرة الشعبية لبناء السلام وتشجيع المشاركة في الديمقراطية.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. عقب مظاهرة الأمس والظهور العنيف للشرطة والأجهزة الأمنية بشكل يفوق المرات السابقة في مواجهة المتظاهرين، تناقلت قنوات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو دهس متظاهر بواسطة سيارة شرطة بشكل يظهر أنه متعمد. في جولة السودان اليوم استضفنا أحد الشباب المتظاهرين ليحكي عن أحداث يوم الأمس.
طيب، المواكب مواكب 5 مايو كانت مركزية، بعت لها التنسيقيات ولاية الخرطوم المختلفة، وزي ما احنا عارفين انه في نقاط كانت بتاع التجمع في ولاية الخرطوم بالنسبة للموكب المركزي، اللي هي النقاط كانت باجدار وحديقة الغرش وجاكسون. التجمع الكبير كان في باشدار، وحوالي الساعه 12 بدوا يضربوا الموكب، بدا الاشتباك يعني بالغاز المسيل للدموع وكذا، فحاولوا انه يعني انه الموكب ما يصمد، لكن الموكب طبعا العدد كان كبير جدا، الناس جات بعد العيد يعني متعطشه جدا للمواكب وبتفتش على الحريه زي ما نحن بنقول كل مره. الناس يعني ما اشتغلت كثير بالاشتباك الحاصل، صمدت لفتره طويله جدا الى حد ما المواكب كلها يعني اكتملت ووصلت لحد المنطقه الرئيسيه اللي دائما بيحصل فيها الاشتباك، اللي هي الموقف بتاع شتون، اللي هو المعروف جدا بانه بيتم فيه قمع السوار بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتيه، وهي طبعا شارع رئيسي مؤدي الى شارع الغصر. وبدا الاشتباك هناك بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتيه، وشفنا ظواهر كثيره جدا يعني كانت اول مره نشوف انه يعني جهاز الامن او ما معروف اللي هو قوات تابعه للاجهزه الامنيه دي بزي مدني، وكانت بتطلق الرصاص، برضو بتضرب الرصاص على المتظاهرين. دي برضو من الحاجات اللي احنا شفناها وظاهرة وباينة يعني لقطتها شاشات وتلفونات بعض الشباب. يعني المواكب كانت بصورة عامة كبيرة جدا زي ما قلت لك، انه نسبة في فترة طويلة جدا ما كان في مواكب، عشان كده المواكب كانت كبيرة جدا والعدد كان كبير جدا. شفنا كثير من الظواهر الجديدة على السوار، انه يتم فض المواكب من خلال الحصين لأول مرة، يعني نشوف الحصين والكلاب البوليسية دي يعني مبارح في موكب مبارح. الحصين طبعا كانت بالاتجاه بتاع طلعت من اتجاه السكة حديد، يعني شفناها كلها، وشفنا طريقة جديدة كمان لغمع المتظاهرين. يعني العنف هو كل مرة، لكن مبارح طبعا كان في عنف كبير جدا، يعني ضرب السوار بالغاز المسيل للدموع بطرق مباشرة جدا، زي ما شايفين انه في اصابات وفي يعني في حالات يعني كانت صعبة جدا. وفقدنا شهيد مبارح، الشهيد مكتب عبد السلام، هو من سوار الصحافة اللي تم دهسه بعربة القوات الأمنية، والشهيد مكتب هو من أبناء منطقة كريمة والولاية الشمالية.
طيب الشرطة طلعت بيان، طبعا الشرطة طلعت بيان وقالت يعني مكتب يعني توفي في حادث مروري.
هم طبعا دائما بيحاولوا يزيفوا الحقائق، دائما بيحاولوا انه يغطوا على الجرائم اللي بتكون واضحه، يعني ما في اكثر من انه الناس بتشوف، يعني بتشوف القوات الامنيه بتدهس في السوار، يعني بتدخل بالعربات بتاعتهم التابترات دي بتدخل مباشره في السوار. يعني شفنا كم محطه فضائيه نقلت الحاجات دي بصوره مباشره، يعني الناس ما حتقدر تنكر، حتى لو هم زيفوا الحقائق اكيد الواقع قدامنا شايفينه، والناس شاف كل العالم شاف الحاجة الحاصلة دي. يعني تم دهس السوار بطريقة عن طريق يعني ممكن نقول طريقة متعمدة، يعني ما انت قدامك شخص، يعني اكيد لو ما عاوز تضربه بتجيف، يعني اسوأ الفروض انت ما بترتكب جرم اكبر في انك يعني تقتل النفس حرم الله غطها الا بالحق. يعني انت دخلت على السوار كده ولا همك انه الليستيك ممكن يحفظ واحد او الليستيك ممكن يقتل واحد. يعني شهيد متبع يعني تم دهسه معروف بعربات القوات الأمنية، ويعني ما حصل ذاته، يعني خلاص كل المحاولات لإنغازه بعد بالفشل، يعني ما في طريقة تانية، لأن أنت دهست روح ودهست إنسان، يعني وكل الناس شايف الحاجة دي، يعني ما في مبرر لأنك تكذب بعد كده. يعني
له الرحمة. طيب الناس بتكلموا أيضا يعني عن إصابات شكلها غريب، يعني بأسلحة ما معروفة، فعندك أي فكرة الناس الزوار كان بيتكلموا أو شكل الإصابات دي كانت؟
والله الناس بتتكلم في إنه في سلاح مسدس جديد بيتم ضرب، يعني بيضربوا به الزوار، اللي هم ظهروا ناس كانوا لابسين لبس مدني وهم من يعني قدام الأجهزة الأمنية ذاتهم، زي ما شفنا برضو. يعني أنا صراحة للأمانة ما شفتهم بعيني، لكن سامع الناس بتتكلم وشايف يعني في غناء من الغنوات الفضائية دي، ما عايز أذكر اسمها، كانت ناقلة الحاجة دي لايف، يعني هم بيضربوا وشالين المسدسات وجايرين قدامهم الأجهزة الأمنية اللي هم لابسين اللبس بتاعهم. يعني
نعم. طيب في بيان الشرطة يعني ذكر أنه في مظاهرات محدودة حصلت وتم التعامل معها بالقوة المعقولة وكده، فيعني حجم المظاهرات كان كيف؟ أنت في البداية ذكرت أنه يعني الناس جم متعطشين وكده، لكن هل هي محدودة كما تقول قوات الشرطة؟ يعني
والله ما محدودة، هم دائما بيحاولوا يعني يكسروا من مقاديف الثورة، بيحاولوا دائما انه
يعني المواكب تطلع يقول لك انه الموكب هزيل جدا والموكب ضعيف. المواكب كانت كبيره جدا على الرغم من انه اغلبيه الثوار طبعا في العيد واغلبيه الثوار مسافرين مع اهلهم في الولايات وكده، الا انه الموكب كان كبير جدا، يعني ما كنا متوقعين ذات انه الموكب يكون بالحجم ده. يعني الموكب كبير جدا، الناس جات وجاتني بدري جدا، يعني يمكن احنا الناس ملتزمه بمواعيد، يعني الثوره الساعه 1 الناس جات بدري جدا، حتى هم حاولوا يفضوا المواكب من الساعة 12 إلا أنه الناس جات بدري جدا، يعني دون العادة أنه الناس تجي بدري. الناس كان جات بدري في 5 مايو، جات بدري جدا يعني.
أيوة، كنت عايز أسألك أنه يعني يبدو أن القوات الشرطة والقوات الأمنية يعني غيرت التكتيكات بتاعتها في التعامل مع المتظاهرين. فزمان كان الناس بيتلموا بعدين بيفرقوهم، هسه قالوا يعني من بدري. أيوة،
يعني يضربوا، يحاولوا يضربوا الموكب قبل ما يتجمعوا، لكن طبعا الإصرار والعزيمة في أنه الناس تجي في صف واحد وتطالب بحقوق المشروع بيخليك انك تجي بدري، بيخليك انك تصمد. حتى هم ذاتهم يعني حاولوا يعني اكثر من مره انه يرهبوا الثوار بطرق مختلفه، في انه يجيبوا كلاب بوليسيه، يجيبوا حصين لاول مره زي ما تكلمت لك من شويه عن الحصين، ولكن للاسف انه الحاجات دي يعني ما بتكون عائق بالنسبه للناس اللي عندها رساله مؤمنه بها. فالناس بتصمد صراحه، حتى هم يعني في الصندوق اللي بيحصل للثوار عشان لما يجي طالعين من الموكب يعني يلاقوا صعوبه في انه يطلعوا. يعني الصناديق ذات اللي اتعملت امبارح يعني صناديق كبيره جدا، يعني في كل اتجاه انت بتلقى صندوق من الاجهزه الامنيه، في كل مكان بتلقاهم متواجدين. فالناس يعني عارف العيب وعارف الحاجات اللي بتحصل في الموكب، وحريصه جدا انه يعني تامن نفسها لحد ما تطلع.
وفي ذات الموضوع، موضوع المظاهرات والعنف وسلوك القوات الأمنية، استضاف الزميل الصادق زكريا الأستاذة رحاب مبارك من محامي الطوارئ.
بالنسبة ليوم أمس كان يوم عظيم جدا ويوم صعب، وكانت فيه انتهاكات مبالغ فيها، خصوصا أنه في شهر رمضان كل شكل الحراك كان غير مركزي وفي مناطق متفرقة بعيدة نوعا ما من القصف، إضافة لأنه يعني كان شكل الحراك يعني عاطفي أكثر فيما يخص يعني أسر الشهداء وزي ما بقول إصطارات الشهداء والتفاصيل دي. رمضان أكثر انتهاكاته كانت اعتقالات مثلا من البيوت ومن الشوارع زي ما نحن كنا عارفين، وقبل كده استردنا السرد زي، لكن ريوع المواكب للأمس خلى القبضة الأمنية يعني تزعر بالزيادة يا أستاذ الصادق، وارتكبت انتهاكات في يوم واحد مخجلة ومهينة، عرفت كلامي ديا؟ والكلام ديا يعني حتى يعني ذكروه في صفحاتهم الرسمية منصوبين الشرطة السابقين، وأي زول فيكم شاف البوست بتاع الطاهر عبدين الطاهر ذكر في بوست يخص في إنه الانتهاء في إنه الدهس بالعربات حق تتر دهس لكرامة وشرف السلطة وشرف الشرطة السودانية، لأنه الشرطة السودانية كده بالطريقة المقززة اللي بترتكب بها الجرائم في الشوارع بتبعد ألف زي ما بقولوا المئات ولا الكيلومترات ما بينه وتكبر الهوة ما بينه وما بين الشارع السوداني وما بين الشعب السوداني اللي هي أساسا منه فيه. وده طبعا بيبين لك إنه يعني حجم الانتهاك الكبير اللي بيحصل من القوات النظامية صار يشهد عليه كبار الضباط نفسهم الإدعاق السابقا، وما في أسوأ من كده. واقعة الدهس منشورة، ما في فيديوهات تخص الثوار، بس في منشورة على الملأ وعلى الواقع تبين شكل رخص الروح السودانية الثورية وروح شبابنا المرقد، يعني عشان ما بس تنادي بالحرية والسلام والعدالة، تبين مضى النظام الحالي وقبحه وكرهه في مواجهة أبناء شعبه العزل، تبين الصور والفيديوهات تبين مدى إجرام الطغم الحاكم الآن على رأسها برهان وحميتي، تبين إنه ناس حميتي وناس برهان بيشيلوا ثروات البلد يبيعوها برا للخارج لدول المحاور ويشتروا بيها البكاسي، يشتروا بيها المسدسات ليقتلوا أبناء شعبه العظيم. ده بالضبط ما حاصل في السودان الآن.
سمع يا أستاذة.
بالضبط ما حاصل في السودان الآن. الأطباء المركزية عندها حصر مفصل لما حصل من دهس. أنا أمس كنت في أم درمان في شارع الأربعين. شكل الانتهاك مخزي ومخيف. عرفت كيف؟ الناس ديل محاوطين مستشفى الأربعين، لأنه مستشفى الأربعين من ضمن المستشفيات اللي بتستقبل الثوار. ضرب للبنبان وانتهاك مباشر للكوادر الطبية. عرفت كلامي دي؟ وتغطيل عرفت وهرج ومرج ما يعلم به إلا الله. وتأثيرات في أول شارع وفي آخر شارع وفي نص شارع وفي أي محل أو في أي جحر من جحر أم درمان. والمسدسات على العلق ويجيك بكرة بعد بكرة واحد منهم يجي يقول لك والله ده الطرف التالي. هم ما في طرف تالي. هم رجعوا لهيئة العمليات صلاحيات كاملة. وهيئة العمليات قتلت قبل 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 الانقلاب وقتلت ما قبل فض الاعتصام وشاركت في فض الاعتصام لا زالت موجودة في شوارع السودان بمسميات جديدة سموها هي شرطة الاحتياط المركزي ولا القوات المشتركة. القوات المشتركة عبارة عن قوات إجرامية منظمة، عصابة إجرامية منظمة تقتل في أبناء شعبي على العلأ والملأ.
جماعة أستاذة أديني فرصة بس.
يشارك في هذه الجريمة كل من المجلس الإنقلابي الموجود على رأسه هذا القبيح برهان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد الإضراب الواسع للمعلمين استجابت السلطات لبعض مطالب المعلمين الذين يناقشون الآن مسألة رفع الإضراب. الزميل أمير رمضان تحدث إلى الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين لمزيد من التفاصيل.
طيب التعليق ده هو طبعا ده الإجراء تم قبل العيد اللي هو اللجنة اللي تكونت من وزارة المالية لما تناقش مطالب المعلمين دي. وفعلا اللجنة أوفت بالحاجة المطلوبة منها اللي هي نزلت مرتبات المعلمين معدل وفقا للهيكل 2022 كامل اللي هو 12,000 يعني. فبقت عندنا وأغروا إنه عندنا فروقات اللي هي شهر 1 و2 و3. يبقى الكلام ده من المذكرة رفعناها وزارة المالية فيها 3 مطالب فيها مطلبين يتحققوا أصلا. يعني واحد حقق ده ومشى الولايات وفي ناس صرفوا وفي ناس لسه حيضربوا على العيد. لكن اوريدي هو نزل يعني في للولايات في وزاره الماليه. والمطلب الثاني هو جدوله الفروقات دي ودي حيعملوها بعد العيد ده حيجدول الفروقات على حسب ما يروا يعني ناس الماليه يدون شهرين مع بعض شهر واحد المهم حسب ما يشوف. الباقي مطلب واحد لسه ما تناقش اللي هو رفع الحد الادنى للاجور 24,000. ده طبعا ناس الماليه قالوا ما بنقدر نرفع للمعلمين ونخلي بقيه العاملين. فنحن هنكوي لجنة فنية. اللجنة الفنية دي تدرس تشوف الحد الأدنى ده بيكلف كم الدولة لو رفعوا لي 24 يعني رسمها 12 كويس. لو اترفع لي 24 في الدولة كلها بيكلف كم ويشيلوا التصور ده ويرفعوه لوزير المالية. وزير المالية بعد ذاك يعني يتناقش مع لجنة المعلمين انه يرفعوا 200 هل يرفعوا بعد شهرين بعد 3 بعد 4 حسب ما يروا. بعد ذاك ناس ترجع للمعلمين وتقول لهم إنه وزارة المالية قالت كده. إذا قالوا بيشتغلوا أوكي، إذا قالوا ما بيشتغلوا يرجعوا لإضراب ونشوف أعتقد الموقف حيكون كيف يعني.
نعم
نحن حقيقة كده مطلبين من مطالبنا يمكن واحد يتحقق والثاني حيتجدول بعد العيد ده. عشان كده نحن إنت أصلا بترفع مذكرة فيها مطالب. إذا المطالب يتحققت بنسبة إنت حسيت ده مرضية فبعد ذلك بتمشي الخطوة اللي بعدها يعني.
ومن من المتوقع بتاني يعني الرد بتاعت اللجنة
التنفيذية
التوصية ما انتو رفعتوا توصية هسي
اترفع توصية للمكتب التنفيذي يعني غالبا الليل المكتب التنفيذي يجتمع ويطلع بيان وغالبا الليلة لانه بكرة حسب بعض الولايات انه بكرة عندهم امتحان فدائرين موقف من لجنة المعلمين بعد تحقيق مطالب انهم يشتغلوا ولا ما يشتغلوا وهم جابوا انهم دائرين يشتغلوا لانه المطالب جزء منها تحقق دارين يشتغلوا امتحانات الصفية إذا لمدة أسبوعين الكلام ده أو أسبوع أظن أسبوعين تقريبا بعد أسبوعين يشوفوا المطلب التالي
أوكي. إذا
في ضوء أخضر إنه يتحقق أوكي ما تحقق بعد ذلك الناس يشوف خياراتها هل ترجع للإضراب تاني ولا تشوفها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
على خلفية مذبحة كرينك والجنينة في غرب دارفور والأحداث العنيفة التي سبقتها تقدم الصحفي الشاب علاء الدين بابكر في وقت سابق على هذه الأحداث بورقة عنوانها النزاعات الأهلية المسلحة في ولاية غرب دارفور الأسباب والحلول. تطرق فيها لأسباب المشكل مثل انتشار السلاح وتقاطع المصالح المحلية والجريمة العابرة للحدود، وضعت الورقة أيضا تصور للحلول وحددت المعوقات. في جولة السودان اليوم استضفنا الأستاذ علاء الدين بابكر ليحدثنا عن إمكانية تنفيذ الأفكار المطروحة في الورقة، وهو الجزء الثاني من الحوار الذي أجريناه معه، فنتابع معا.
طيب، الخطوة الأخيرة منها وتنفيذ الفكرة هي الهيكلة. حيكون في مؤتمر للهيكلة زي ما ذكرت لك، بضم المكونات السياسية الموجودة في المنطقة والحركات المسلحة بجانب لجان المقاومة في محليات الولاية الثمانية، بالإضافة إلى تجمع المهنيين ومكونات ثورية أخرى واجتماعية وثقافية كذلك. دين المعنيين بإجازة مقترح الهيكلة اللي حقدمه للمؤتمرين ليل. المؤتمر من مهامه يحدد هيكلة المبادرة ويناقش أمر تنفيذ المبادرة في الخطة الزمنية المقترحة من قبل الورقة 3 سنين. يعمل مواءمة هل من المناسب في أنه كل ما طرح داخل الورقة أنه حيتنفذ من خلال الثلاث سنين أم يحتاج إلى إضافة وقت أو حذف جزء من الوقت المقترح، لأنه المهام كبيرة. كذلك أنا على قناعة راسخة وضمنت الحاجة دي في الحلول، في أنه المدخل لقضايا قرب دارفور على وجه الخصوص وقضايا دارفور السودان على وجه العموم هي مدخل تنموي. يعني ما عادت الحلول النظرية المجدية ما لم تكون مسنودة بحلول أخرى ذات طابع تنموي، لأن الفراق بيخلي الناس عرضة لتنفيذ المخططات، كذلك الجهل والتخلف وكذا، ودي كلها أمراض بتاعت قياب تنمية. لذلك يعني معظم مقترحات الحل مشت في اتجاه البعد التنموي وما أهملت البعد بتاع التصالحات، بل اشتملت على أبعاد أخرى، الجانب الثقافي التوعوي الديني كانت شاملة لكل الجوانب. يعني لأن الهدف زي ما ذكرت لك في البداية في أنه يتم حل المشكلة بشكل جذري ونهائي. في حاجة مهمة في أنه الباحثين في قضايا الحرب والسلام لما يكونوا من أبناء المناطق بيفهموا أكتر من غيرهم، لأنه بيكون عايشوا المشاكل يعني اكتووا بنار الحروب وكده، فبيقترحوا حلول هي بتكون في التراكت، يعني حلول صحيحة ممكن تؤدي إلى حل ناجع ينهي الاحتراب في الولاية. المبادرة هي ممكن تكون أوسع من النطاق بتاع الولاية، وفي ده اتواصلت معي جهات كثيرة في أنه تعمم الورقة أو المبادرة على مستوى الإقليم، تكون حل النزاعات الأهلية في إقليم دارفور. أنا أعتقد أنه الجهات اللي تواصلت معي واقترحت هذا المقترح هو صحيح وما كان قايب عن ذاكرتي أو اهتمامي، لكن قرب دارفور يعني هي حالة خاصة بتحتاج في أنه نكون نسرع في تقديم الحلول ونديها يعني 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 خصوصية. فما في ما يمنع أنه إذا نجحت التجربة في الولاية فإنها تعمم على إقليم دارفور وعلى كل مناطق النزاع في السودان إقليم جبال النوبة والنيل الأزرق. أفتكر إنه الحلول اللي توضعت يعني هي كافية إلى حد ما في إنها تنهي الاحتراب الموجود في مناطق النزاع. أعرضت الورقة على جهات الاختصاص، مراكز دراسات السلام في الخرطوم وبعض الولايات للحصف والإضافة. الورقة جاتني زي ما هي وفيها بعض الإشادات، مع ذلك الورقة هي رؤوس لمواضيع بتحتاج تستكمل بالنقاش. وبرضو هدفنا في أنه ندي فرصة للناس اللي حيتولوا تنفيذ المبادرة في أنه يساهموا بأفكارهم وكذا. عشان كده كانت الورقة عبارة عن رؤوس لمواضيع تدي مساحة للمشاركين في أنه يساهموا في طرح أفكارهم ورؤاهم للحل يعني. كذلك الورقة استوعبت بعض الأخطاء السابقة، لأنه كالعادة يعني مثلا مؤتمرات الصلح كوسيلة لحل النزاعات اللي بتحدث في الولاية وغير الولاية هي وسيلة لابد منها، لكن قاعد تنفذ بطريقة خاطئة. كيف؟ يعني بنجد إنه مؤتمرات الصلح بتعقد بين الناس هم بيناتهم ما في مشكلة، يعني بيقعدوا بيتصالحوا، والناس اللي بيناتهم مشكلة أصلا المجتمع تحت ما في زول شغال بيهم، يعني المشكلة بتتحل بشكل فوقي وبتنتهي الحلول في أضابير القرف وما بتصل للمجتمع تحت يعني. فهسي الورقة استوعبت التناقض ده من ضمن تناقضات أخرى، في أنه إذا في أي مؤتمر بتاع صلح وهو مقترح داخل الورقة في أنه لازم يكون بين المعنيين في المشكلة بشكل أساسي، يعني ما ممكن أنت تجي تعمل مؤتمر صلح وتجيب مجموعات أو قيادات مجتمع هم ما عندهم مشكلة مع بعض. يعني حسي إذا وصفنا مجازا في أنه الحرب الدائر في غرب دارفور هي حرب قبلية، فما بنجد المؤتمرات بتاعت الصلح يعني ما قاعد تعقد بين الناس المعينين مباشرة بالعملية، يعني الناس اللي فقدوا والناس اللي عاوزين يعني يردوا وكده، ما بكون بين النازل يعني، بيكون بين أعيان أو إدارات أهلية فوق، ما بيكون بيناتهم في مشكلة يعني. فلذلك بنجد إنه المشكلة بتنفجر التاني من غير ما النازل تعرف إنه في حلول اطرحت وتم الموافقة عليها ومفروض تؤدي لحل المشكلة. الإدارة الأهلية يعني جهة مهمة وضرورية في تنفيذ أي اتفاق شعبي، لكن تم إضعافها في الفترة الفاتت بالتسييس اللي حصل للإدارة الأهلية، فبقت الإدارة الأهلية بتتبنى رؤى سياسية وليست اجتماعية وأهلية. حتى الآن الإدارات المتبنية آراء سياسية مع النظام البائد أو أي تنظيم سياسي آخر بيأثر على الحلول المطروحة، لأنه ما بيجي بيخاطب المشكلة لذاتها بقدر ما إنه بيعبر عن خطه السياسي، وده ممكن لقدام إذا ما تداركناه يكون واحد من الأسباب اللي بتخلي أي اتفاق لقدام يفشل. لكن أعيد وأكرر إنه إدارة أهلية مهمة، لكن تقوم بمهامها الموكولة لها. يعني إذا جات الميدان السياسي يعني وخلطت ما هو أهلي بما هو سياسي بتضعف نفسها وبتضعف السياسة كذلك.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم بالراديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية النيل الأزرق أن نستضيف الناشط بكري درويش للحديث حول أزمة الماء والكهرباء بمحلية الروسيرس، وأيضا من الولاية الشمالية بنستضيف الناشط صهيب عثمان للحديث حول إشكاليات الزراعة في الولاية الشمالية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا بكري درويش ويورينا شنو الأسباب الرئيسية لأزمة الموية والكهرباء في محلية الروسيرس. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا جزء من اللجنة اللي تكونت، وأنا الزول اللي رفع المذكرة ذاتها، يعني أنا السلة المذكرة في الخزانة. المحلية، أنا بتذكر محلية الروسيرس دي، يعني جينا لبلس لمدرسة بتاع الشهادة، مدرسة بتاع الشهيد هناك، بلس بتاع السيرج بتاعهم صغير كده، عشان نديها له بخمسة ألف. محلية قالت ما عندها قروش، جيز على مستوى كل الخدمات، إيراداتها ضعيفة، المحليات دي كلها إيراداتها ضعيفة، ما بغطي حوجات المواطن، ده غير السرقات اللي قاعدة تتم والفساد اللي قاعدة تتم على مستوى المحليات. الظلم التاريخي الوقع من خلال خزانة الروسيرس ده، يعني من تهميش للمواطن 5 كيلو من 5 متر ولا 10 متر، انا الجملك واحلف المصحف انه في زول في قنص ما عنده كهرباء، ما عنده كهرباء. الكهرباء في مدينتين الروسيرس وفي احياء محدده في الروسيرس. القطعات المستمره للكهرباء مسببه خلل في المويه، تعتبر انه الاستدامه بتاعت الكهرباء بيكون في استمرار للخدمه. بالاضافه لانه الشبكه بتاعت محله الروسيرس دي بتاعت المويه من 81 و81 ذاتها ما سوت الحكومة، سوت جلابة. الخدمة دي أصلا هي مقدمة لنسبة محددة اللي هو كان السكان الموجودين. بعد الحروبات دي محلية ود الماح بقت هنا، محلية جزء من محلية القرمق بقى في الروسيرس، محلية باو كاملة نصها أو 90% منها حسب قاعدة فيها هنا. الفلاحات جو مهجرين من الجنوب والمشاكل دي كلهم جو قاعدين في محلية الروسيرس. بقى في زيادة في الرقعة السكانية، والخدمات اللي هي قاعدة موجودة هي بنفس المستوى اللي اتخلقت فوق الروسيرس، ما زادت. في مشكلة في الشبكة، في مشكلة في القطوعات، في مشكلة في انه التوصيل بتاع العداد. احنا ما بدو له بعصاب، وبدو له ناس، انا بدو له ناس في باقي الولايات الثانية بقصوا ظلم. انا التعرفة بتاعتي اعلى، التعرفة ذاتها بتاعت العداد تشرع العداد اعلى من باقي الولايات، وهناك بقصوا له. انا زول منتج للكهرباء، انا بغذي من هنا لين خرطوم كل السودان، حال السودان. بالضروره المفروض يكون عندي خصوصيه وتمييز ايجابي، لانه الخدمه بتتقدم المفروض تتقدم لي يعني بشكل كويس.
يعني هسي الناس الروسيرس او النيل الازرق بشكل عام ما عندهم نسبه معين من كهربتهم باعتباره زي البترول، يعني النصيب
ما عندنا. جات الاتفاقيه الهشه بتاعت جنوب السودان دي هسه ده، والزيل هذا ما قادرين يتعاملوا مع الموضوع ده. يعني أنا نحس بالضغط بتاعنا ده، ده نبقى إنه أنا نوفر 40% دي ونوفر احتياجات اتفاقية جوا. أنا نحن المرة الجاية هنقفل كامل بعد يوم 8/5 ده، بنقفل الخزان ده كامل، بنقطع الإمداد الكهربائي.
نعم، وفي الاتفاقية منصوص الكلام ده على أساس إنه
كله. أنا ما القراية الورقة اللي أنا قريتها لك دي قدمتها من جبتها من الاتفاقية ذات، لكن في النهاية ما بيستغلوا بها المركز والحركة الشعبية، وعندها استعداد ذاته تقالع في الحاجة دي، لأنه شايف بعد الانقلاب ده وضع بيقى عامل مشوه قدر شنو يعني.
لكن هسه الحاكم ما ماشي كويس في الشغل بتاع الخدمات.
ما الشارع بتاع الروسيرس الدمازين السنة الفاتت وزارة الشؤون الهندسية طلعت خطاب بأنه الشارع ده لا يصلح. أنا يعني جابوا الوقت ده ياسر الطالب كمدير تنفيذي وقال له الشارع ده تاني ما يصلح، المفروض يتلجن يجيب تعمل لكم مسار تاني للشارع. الشارع ده استنى هو ماشي، جاب مطر قبال 10 يوم ولا 15 يوم رمت عربية بتاعت تحسين ورمتها في النار. الشارع ده شفته من قطع حسن فيه حفر يعني إلا يؤدي لكارثة كبيرة كده. تنين الجبل دشل الشارع ده وقال أنا حاجة أشتغله، والكلام ده له أكثر من شهر وشهر ونص، الخريف على الأبواب وما في حاجة.
شكرا لك السيد بكري درويش على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل إلى الناشط صهيب عثمان من محلية البرقيق حول الموسم الزراعي الحالي بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بالنسبة للمحاصيل طبعا في جبل كبير لسه الشمالية ما اتحسمت فيه، واللي هو سعر القمح. تخيل انه سعر القمح بعد ما جبريل إبراهيم وزير المالية صرح بانه سعر القمح ده اللي ما بيشتري من المزارع، هيعتمد على الخارج على المستورد، مع ان المستورد قال في احد التصريحات المستورد اقل من في البلد مزروع. ما عدى عليه شهر القرار بتاعه والتصريح بتاعه، جت عندي تراجع قال انه حيشتري من المزارعين عن طريق البنك. فالبنك الزراعي للان يمكن في مشاكل، مشروع الجزيره امس كلمت علينا البيان بتاع المزارعين اتحاد المزارعين يعني كان موضحين حقائق كثيره ان البنوك بعد قرار جبريل ما قاعد تستلم كده. فنحن المشكله نفس المشكله هنا، البنك هنا ما يستلم، ما في بنك يستلم ولا حد يستلم، لانه السير اللي قاله جبريل ما في دول يعني مش بيعوا او ما عمموا على البنوك والافراح كلها.
المشكله شنو بالتحديد؟ الاسعار ما مجزيه.
هم يعني في مشروع الجزيرة قالوا 43، حتى ناس الجزيرة قالوا الولاية الشمالية بتزرع قمح بالري الانسيابي وبالري حركات الكهرباء وجات، هم ري انسيابي وفي جزء منهم تقريبا مطر أو حاجات فيه. فنحن التأثير بتاع الاستهلاك اللي استخدم الديزل لسه على الوغود بغلاء، ده مزارع هنا بيزرع بالبابور وبيزرع بالكهرباء الغالية اللي غلوها بعضي. فناس مشروع الجزيرة عندما الري الانسيابي بيزرعوا بالمشاريع الحكومية الكبيرة دي ما قاعد تأثر معهم أنها مدعومة من الدولة. فقالوا ما في مش نوع يعني دي ما فيها عدالة إنه نحن ولاية الشمالية، حتى هم ساموا فوق حاجاتهم قالوا إنه علينا أقل نصف ناس ولاية الشمالية. بيانهم بيقول كده تعرف واحدين بياناتهم جريت محترمة شديد.
السعر اللي تحدد في الشمالية نفسي بتاعت الجزيرة 43،
الشمالية ما أصلا ما يتحدد لسه، لكن هو وزارة المالية بيحدد دائما بيحدد سعر القمح في السودان بناء على الجزيرة، بيشوفوا هناك مشروع الجزيرة هم بيحددوا عليه. مشروع الجزيرة ما احتجت في أي قرار معناته ينطلع على الشعب السوداني كله.
لا لكن هنا ما في عدالة إذا يعني أنت ما بتوفر لي كهرباء.
حاجة ظاهرة طبعا أصلا، ما هو دي الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها دائما، إنه كل أغليم عنده مميزات وعنده حاجات. يعني مثلا في الدمازين مثلا او فينا بيزرع بالمطر، يعني ما ممكن تمشي تحدد لنا سعر هناك برقم خرافي، لانه ده حاجه اصلا ما خسران فيها حاجه كثير. زي انا الليله بجي تدريباتي في الموفي السعر هسه انا خسران، انا الليله كمزارع وفعليا انا مزارع يعني في الولايه الشماليه هنا في مشروع البرقيق، انا القمح حسي في السوق عامل 28000 جنيه شوال القمح، في حين انه انا اشتريت البذر الشوال اشتريت ب 30 وكنت اشتريت زرعته في شهر 10 11. طيب اشتريت كيماوي تمات يوريا الشوال ب 31 من البنك الزراعي، من السوق الشوال ب 45000. طيب كيف يبقى لنا مدخلات الزراعه اعلى من القيمه يعني؟ انا بقيس عن الشوال القمح ده ممكن يكون مجزي لو من 50 ولفوق 50، يعني يقولوا 50 على الاقل اذا هم خدت الجزيره اللي ما عندها مشاكل في الكهرباء والمويه والريد بشكل عام، خدت 43 المفروض ياخد 50 للولايه الشماليه. حتى الجهاز اللي بيمشي الجزيرة احنا بيجينا بسعر هم بيجيهم بسعر، لأن هناك منطقة الوسط أقرب، نحن هنا بندفع أضعاف التكلفة. بالنسبة للزراعة في الموسم الشتوي يلا شوال الفول الأسعار بتراوح عن 60 ل 70 دفي الشمالية، هنا في عموم الشمالية كنت عملت تقرير قبل أيام مسألات كده عرفت الأسعار كلها ما بين 60 ل 70. في الخرطوم الفول عاملة 130 140 حسب الحبة وليك وحسب النوع والجودة بتاعك. زمان كان بيجي من الحبشة وبيجي من الحساس، في فول مصر دخل ضرب الفول. أنا أقول لك حاجة يعني إنه نحن الزراعة بشكل عام في السودان لا نقدر أقول لك بشكل واضح من خلال ملاحظاتي ومتابعاتنا للأسواق ووجودنا وكده في المزارع. الزراعة في السودان ده مستهدفنا ومستهدفنا الناس اللي قاعدين في السلطة الحالية ده. عشان أجيب لك من النهاية كيف دي ممكن أجيب لك 1500 مبرر لها؟ طيب أنت كسلطات، أنا المزارع لما أزرع بالاستهلاكات الكبيرة اللي قاعد استهلكها من طاقة اللي قاعد أبذرها، أنا ليلة وقت أحصد الفول، أنت ما ممكن تدخل لي فول من دولة مجاورة. أنا مزارع لسه ما أكون سديت حاجاتي، أنا لقدر حتكتر فيني الروح الحاجة القاعدة تجاه الزراعة الجوائرة حتكتروا لي السنة الفات لاحظنا أنه ضرب السوق بالفول المصري. يلا المصريين بيدخلوا عشان أوريك ناس قاعدين يكون حريصين على حاجاتهم. المصريين بيدخلوا فول، فول مصري كويس نفس الفول بتاعنا، لكن الفول ده ما بيصلح للزراعة. أي حد أي سوداني يعني الزر حسيت يسأل نفسه ليه الفول ده ما بيقوم هنا؟ وادي النيل وما هو ده واحد نفس المناخ واحد، يعني احنا واسوان وهنا حاجة الزر. لكن الناس زر يتخيل لي بيدخلوا بيعملوا حاجة، يعني زي ناس اليمن وناس نايل الحبهان في السودان ما يقوم مثلا كويس، بيدخلوا بعد بيسخروا بيعملوا حاجة كده. المهم يلا المصري، المصري حريص على منتجاته وحريص على المادة بتاعته القاعدة. البصل ده في ظرف 20 إلى 25 يوم من 70 قوم دق 8000 جنيه الشوال. شوف ده منطق، من 70000 جنيه ل 8000 جنيه في ظرف 25 يوم. يا إما إنه الناس المحاربين الزراعة، يا إما يفتحوا لناس عشان ما يجي يروجوا حاجاتهم البضاعة الرخيصة، أو كمان إنه ما داري المزارع اللي يزرع. يعني مش شايف إنه أنت كحكومة المفروض يعني يكون في تقدر تتحكم على السلع الاستراتيجية. البصل ده واحدة من الحاجات الملاحة، يعني أنت أي زي بيت بيستهلكوا بصل مين ما بيأكل.
شكرا لك الناشط صهيب عثمان على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.